وقفنا في كتاب الإمام البخاري بدء الخلق، وهذا الكتاب كله كتاب في العقيدة. قال رحمه الله: ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. قال عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. عبد الله بن مسعود هذا من يعد من أكابر الصحابة، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه ثناء كبيرا، حتى إن علماء الأصول يقولون إذا اختلف أحد مع عبد الله بن مسعود دون أن يكون من الخلفاء الراشدين فقول عبد الله بن مسعود يقدم إذا لم يكن هناك نص مع الصحابي الآخر. يعني إذا تعارض قول عبد الله بن عباس مع ابن مسعود وأنت لم يكن عندك نص يرجح ما بين الفريقين، لأن الأصل لأن الآية التي نزلت على الصحابة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية دي نزلت على مين؟ على أبو بكر وعمر. إذا تنازعتم يا أبو بكر وعمر وعلى عثمان وعلي والمهاجرون الأنصار، إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى الرسول يعني إلى النبي في حياته وبعد مماته إلى سنته. فإذا كانت هذه الآية نزلت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنكم إن تنازعتم في شيء ردوه إلى الكتاب والسنة، فإذا نزلت وسمعتها أنت عبد المنجي تردها لمين؟ ده بأولى، صح كلام كده؟ فعبد الله بن مسعود علماء الأصول يجعلونه في مرتبة بعد الخلفاء. يعني إذا تعارض قول ابن مسعود مع أحد من الخلفاء الراشدين يقدم قول الخلفاء، لكن بشرط ما لم يكن هناك نص معه. وصل الكلام كده؟ ما لم يكن معه نص. إذا تعارض قول ابن مسعود مع أحد من دون الخلفاء ولم يكن هناك نص يرجح قول ابن مسعود: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود، صح كلام؟ لكن إذا وجد النص يقدم النص. يعني أنت دلوقتي مثلا في سورة صاد، هل بها سجدة أم ليس فيها سجدة؟ لا أقول داخل الصلاة، واضح؟ فيها سجدة لكن ليس داخل الصلاة. ليس الضابط، ليس كل ما ثبت في السجود يكون داخل الصلاة، لا. أنت عندك بحثين: بحث هل هذه سجدة تلاوة أم لا؟ البحث الثاني: هل هذه السجدة داخل الصلاة أم لا؟ وصل الكلام؟ ليس كل ما ثبت أن يكون سجدة تلاوة أن يكون داخل الصلاة، لا، ده أنت تبطل صلاتك. ابن سيرين يقول لك تبطل صلاتك، ابن حزم يقول لك صلاتك باطلة، لأن أنت هتخلي الركعة فيها كم سجدة؟ ثلاث سجدات. وصل الكلام كده؟ يبقى أنت عندك كده بحثين، مش بحث، ليس بحثا واحدا. فليس كل ما ثبت في سجود التلاوة أن تجعلها داخل الصلاة. عبد الله بن مسعود يقول إنما هي توبة نبي. نبي من؟ نبي الله داود، صح كده؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، سورة صاد. لكن حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام البخاري بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيه، خلاص كده سجد، لكن سجد إيه؟ يبقى ما تجيش تقول لي طب ما فيه سجود تلاوة، أقول لك داخل الصلاة ولا خارج؟ وصل الكلام كده؟ يبقى أنت مش محتاج بحثين، ده أنت محتاج ثلاثة كمان. محتاج أولا إثبات أن هذه سجدة تلاوة. البحث الثاني: محتاج أن تبين أن هذه السجدة خارج ولا داخل. البحث الثالث: أنه لا يستلزم أن ما ثبت من سجدة تلاوة أن يكون داخل الصلاة، لا، داخل الصلاة دي محتاج بحث زائد، حكم زائد، لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصل الكلام كده؟ هذا بحث عبد الله بن مسعود في مسألة أصول الفقه. طيب، المسألة الثانية في هذا الحديث، هذا الحديث دلالة رد على الملاحدة ورد على منكر النبوة، فهذا فيه رد على إثبات الخالق، وفيه رد على منكر النبوة بأن هذا الكلام إنما كلام وحي من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إعجاز نبوي صحيح. لذلك العلماء الذين يفردون مصنفات في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون إيه؟ يدخلون هذا الحديث فيه، لأن هذا الحديث ليس من الكلام الذي يكون من الرأي، لأن هذا أمر إيه؟ أمر غيبي، كان عندهم أمر غيبي صار الآن مشاهدة رأي عين، صح الكلام؟ ترى هذا رأي عين، أن يكون نطفة ثم تراه بعينك، علقة ثم تراه بعينك، مضغة ثم تراه كذا وكذا حتى يصير خلقا، صح الكلام هذا؟ فهذا أولا إنما ردا على الملحدين وعلى الكافرين، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفيه رد ثالث على المشركين عموما ببيان أن الإسلام هو دين الله الحق، لأن السؤال وجواب من الذي يقول هذا الذي أنتم أثبتتموه، لأن العرب ما عندهمش الأجهزة اللي عندكم، لأنكم أنتم الذين أثبتتموه. سنريهم، وتلاحظ بقوله تعالى بالضمير عليهم هم، سنريهم صحيح. فمن الذي، السؤال، من الذي يخبر بهذا الذي رأيتموه أنتم إلا أن يكون هو الخالق، صح كده؟ إذن هذا يؤكد أيضا، ثانيا يؤكد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا يؤكد حق وصحة الإسلام. هذا الكلام إنما يخاطب به الكافرين، ولكن نحن نصدق وإن لم تكن هناك آلات نرى بها مثل هذا الكلام. فإن الصحابة، انظر إلى ابن مسعود قال حدثني الصادق المصدوق، الصادق في نفسه المصدق من غيره، فنحن نصدقه حتى ولو لم نرى ذلك. هذا كلام عبد الله بن مسعود، ولكن نحن في هذه الأزمنة نرى رأي عين، تطور الجنين، صح الكلام؟ وثبت هذا وأثبتوه في علم الجنة، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه المسألة الثانية، المسألة الأولى أصولية، المسألة الثانية في توحيد الربوبية. المسألة الثالثة، هذا الحديث إنما يبين بما يسميه علماء السنة التقدير العمري. التقدير العمري، احنا تكلمنا في المحاضرة الماضية في التقدير السابق الذي هو الكتابة في اللوح، في اللوح المحفوظ، صحيح الكلام؟ ما في اللوح المحفوظ؟ أرجو الانتباه، لأن الكلام في القدر يحتاج إلى انتباه، خلاص؟ لا تشوش ذهنك. التقدير السابق ذكرناه، ما في اللوح المحفوظ، خلاص؟ هذا ما يسمى بالتقدير، التقدير العمري. التقدير العمري، ما معنى التقدير العمري؟ قال هنا عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله، وفي رواية وعمره، وفي رواية إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 كما هنا، وفي رواية 42، وهذا لا اختلاف فيه. لما؟ لأن الأمر يختلف باختلاف ما في الأرحام من هذه المرأة أو لهذه المرأة، فهذه المرأة قد يجمع خلقها 40، وهذه قد يجمع خلقها 42، وقد تكلم في هذا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم. قال اكتب عمله ورزقه وأجله، وفي رواية وعمره. قال هنا وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل، الرجل هنا ليس وصف مناسب، لأن هذا قد يشمل الرجل والمرأة. فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، نعوذ بالله، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، نسأل الله ذلك. التقدير السابق ما في اللوح المحفوظ، فإن ما في اللوح المحفوظ ذكرنا فيه قواعد، ولكن يزاد هنا ما في اللوح المحفوظ لا يتغير، وأما ما في يد الملك من التقدير العمري، أي رب عمره، أي رب رزقه، أي رب شقي، أي رب سعيد، فإن ما في يد الملك من التقدير العمري يتغير. اسمع الكلام، احفظه أولا ثم نبين. إذن ما في اللوح هذا لا يتغير. اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، خلاص كده. ما في اللوح المحفوظ، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. سبق لهم منا الحسنى ما في، ما كان في، ما كان في اللوح المحفوظ، صحيح. فهذا لا يتغير. قال الله عز وجل في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب أي ما في اللوح المحفوظ. الأم يعني الأصل، تسمى الأم أما في اللغة الأصل، وصل هذا. أم الكتاب اللوح. التقدير العمري يدخل فيه المحو والإثبات، بمعنى يدخل فيه التغيير. كيف؟ في رواية الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فيؤمر الملك بأربع كلمات: رزقه، عمله، أجله، شقي أم سعيد. قال: فيكتب الملك ويقضي ربك ما يشاء. في رواية المسلم: فيقول الملك: أي ربي رزقه، فيقول: أكتب كذا. فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء، فيقول: أي ربي عمله وعمره، فيقول: أكتب كذا. فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء، وهكذا في شقي أو سعيد، فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. طيب، نريد أن نتعبد بمثل هذا الحديث، كيف نتعبد به؟ إذا علمت بأن الملك يكتب وربك يقضي ما شاء، إذن الملك ما يعلم إلا ما أمر هو به، صحيح؟ يعني نضرب مثالا ونأتي على الأربع كلمات: أي رب رزقه، فيقول الله له: أكتب كذا. كذا مثلا لتضرب له مثالا: أكتب رزقه في الصلاة كذا، أكتب رزقه في المال كذا، أكتب رزقه في العلم كذا، خلاص. لأن الرزق كلمة عامة لكل ما ينتفع به العبد من دين أو دنيا، هذا تعريف الرزق. يعني القعدة اللي انت قاعدها دي ها رزق، صحيح هذا؟ انت رزقي وانا رزقك، الكتاب الذي بين يديك رزقك، وصل هذا؟ هذا المسجد رزقنا جميعا، حينما تدخل فتجد إمام يصلي هو رزقك، صحيح الكلام؟ الطعام الذي في بيتك رزقك، المال الذي في جيبك رزقك، العمل الذي تعمله رزقك. فكلمة عامة، ده تعريف أهل السنة الرزق بخلاف تعريف المعتزلة للرزق، مش عايز ندخل فيه، لكن كلمة عامة لكل ما ينتفع به المرء من دين أو دنيا، صحيح؟ فالرزق كلمة عامة لما ننتفع به نحن. طيب، أي ربي رزقه، فيقول أكتب كذا. طيب، هذا العبد وليكن مثلا أحمد، قيل الملك أكتب له كذا، ثم بعد ذلك كبر أحمد، هل أحمد يعرف ما كتب له الملك؟ لا. اثنين، هل أحمد يعرف ما كان من رزقه في اللوح المحفوظ؟ صحيح، كويس جدا. ثلاثة، لكن أحمد كبر وتعلم وعلم أن الأعمال الصالحة تزيد في العمر وتزيد في الرزق. خلينا في العمر، في الرزق الأول. علم أن الأعمال الصالحة تزيد في الرزق، فسارع وبادر في الأعمال الصالحة كي يزيد رزقه. سمع مثلا وهو بيحفظ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، خلاص كده. سمع مثلا كلمة سعيد بن المسيب، من أراد أن يسدد دينه فليتصدق. سمع مثلا من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. بدأ هنا يعمل إيه؟ يسعى في الأوامر الشرعية كي يزيد له في الإيه؟ كي يزيد له في رزقه، صح كده كلام؟ فسعى في الأوامر الشرعية، هذا من توحيد الإلهية، كي يمن عليه بأفعاله من توحيد الربوبية. وصل الكلام كده ولا لا؟ كويس جدا. يبقى هنا زاد له في إيه؟ زاد في الرزق، بيعمل زاد في الرزق، يعمل زاد في الرزق، صحيح الكلام؟ انتبه، حينما ينتهي عمره، ينتهي أجله، قد يكون كتب له في يد الملك ثلاثة، وقضى ربك ما شاء أن هذا العبد كبر، ويعلم مسبقا أنه سيتعلم ويعمل ويزاد له في رزقه، فزاده ثلاثة أخرى، فمات عند رقم ستة، هذا ما كان موجود مسبقا في اللوح المحفوظ. إذن أنت تعلق قلبك ما في يد الملك، تعلق قلبك ما في اللوح المحفوظ، تعلق قلبك ما أنت أمرت به بالأوامر الشرعية فتسعى فيها. وصل كده؟ يجي العمر، فرق بين العمر والأجل. الحديث ده يخلي عندك همة زي الجبل، لأن أنت خلاص عرفت أن الرزق أو العمر أو الشقاوة أو السعادة إنما تكون بما علمته أنت من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ومن أوامر ربك، فتسعى فيها، خلاص. فيقول أي رب عمره، فيقول الله أكتب كذا، ويقضي ربك ما شاء. أكتب كذا أي رب عمره، وليكن مثلا أكتب 50، صحيح؟ فيكتب الملك، هل الملك علم أن أجله 50؟ ها، لا، إنما علم ما في يده، صحيح؟ قال فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. كبر هذا العبد ومن الله عليه، إن الذين سبقت لهم منا، صحيح؟ كبر العبد وتعلم دينه وعلم أن البر، قال عليه الصلاة والسلام، البر يزيد في العمر ويزيد في الرزق، حسن الخلق يزيد في العمر ويزيد في الرزق، صحيح؟ أن من أسباب زيادة العمر الدعاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: اللهم بارك له في عمره، وفي رواية: زد له في عمره، وبارك له في عمله، وأحسن له فيه. وفي رواية وبارك له في ولده. مات أنس حتى رأى 100 من أبناء أبنائه، 100 وصل كده حتى جاوز، قيل إنه جاوز 118 أو 120. السيوطي عامل كتاب في الصحابة الذين بلغوا 120 عاما، رسالة صغيرة كده. إذن مما يزيد في الرزق والدعاء، مما يزيد في الرزق والعمر، ألا وهو الدعاء. إذن الدعاء سبب ولا لا؟ سبب. كما أنك تذهب تصل الرحم كي يزاد لك في رزقك، صحيح، ولك به الأجر، كذلك الدعاء أيضا يزيد لك في عمرك إذا دعوت الله عز وجل. فهذا العبد أخذ بالأسباب الشرعية في زيادة العمر وزيادة الرزق. عمر مثلا الملك قال أي ربي ما عمره، وليكن أكتب كذا، هذه أكتب 40. ثم علم ربك ويقضي ربك ما شاء أن هذا العبد سيزاد له بسبب أعماله 20 عاما، فإذا مات عند 60 كان ما قضاه الله في اللوح المحفوظ. إذن أنت إنما تسعى في إيه؟ في مثل هذا، لأنك لا تدري ما في يد الملك ولا تدري ما في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ما يعمر ولا ينقص إلا في كتاب، صح كلام، إلا في كتاب. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إذن هذا الكتاب الذي هو الكتاب السابق، اسمه التقدير السابق، صحيح. إذن العمر يدخله زيادة ونقصان، لأن ممكن الملك يكتب 40 ثم يعمل هذا العبد ذنوب ومعاصي وسيئات وينقص بسبب ذلك من عمره، شاء الله ذلك، ليست قاعدة عامة، لكن يشاء الله ذلك، فيمت على 30 ما قدره الله في اللوح المحفوظ. وصل هذا؟ إذن أنت إذا فهمت أن العمر والرزق إنما يكون يزيد، فأنت هنا تسعى في زيادة العمر، لأن العبد إذا زاد في عمره وحسن في عمله فإن هذا هو الخير كله. وإذا علمت أن الرزق إنما يزيد وينقص أيضا بالعمل، فأنت بذلك تسعى في الأسباب الشرعية، صحيح. الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، صحيح، فيدعو العبد بذلك، اللهم اللهم اللهم، فيستجيب الله له. إذن ما في يد الملك هو قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، صحيح. ثم قال وعنده أم الكتاب، فما في يد الملك يتغير، ولكن ما في التقدير السابق لا يتغير. لذلك هنا كما ذكرت لك، فإن العمر يدخله الزيادة والنقصان، أما الأجل فلا يدخله شيء. وفرق بين العمر والأجل، قال الله عز وجل في الآية التي ذكرناها ما يعمر المعمر، وقالت فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لحظة ولا يستقدمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالعمر هي الفترة التي يدخلها الزيادة والنقصان التي يحياها بني آدم، وأما الأجل فهي نهاية هذا العمر. وصل؟ يبقى فرق بين عمره وأجل. الأجل لا يدخله زيادة ولا، انتهى الأمر خلاص. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لحظة، الساعة إنما تطلق بإيه؟ بلحظة وما زاد، مش ساعة 60 دقيقة يعني، خلاص كده. وأما العمر فهي الحياة التي يحياها ابن آدم، فهذه يدخلها زيادة أو نقصان. يبقى بعد ما تفهم مثل هذا الكلام تعرف بقى دعاء عمر ابن الخطاب في مصنف ابن أبي شيبة وعند الإمام أحمد في مسنده، كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، اللهم بارك لي في عمري وأحسن لي في عملي. السؤال هنا ما معنى إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني، وما قد كتب؟ قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: ها جف القلم بما أنت لاقن، في اللوح المحفوظ. أيوة، يبقى تفهم جف هذا في الايه؟ هذا في اللوح المحفوظ، وصل، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهت المسألة خلاص. يبقى هذا ما في اللوح المحفوظ، لكن ما في يد الملك: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. يبقى الأمر كله بيد من؟ يبقى تعلق قلبك بمن؟ به هو وحده، فبيده الشقوة والسعادة، نسأل الله أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. وصل؟ يبقى ما في يد الملك، فيؤمر الملك بكتب. وهنا مسألة: إذا كان قد يؤمر الملك بالكتابة فكيف والله عز وجل يقول سنكتب ما قدموا؟ فهل الذي يكتب هو الله أم الملك؟ سنكتب ما قدموا. الجواب، قال ابن القيم رحمه الله، كلمة ابن القيم لا تقولها دي يا أبو حميد، أيوة، لما كانت كتابة الملك بأمر الملك أضاف الكتابة إليه، سنكتب ما قدموا. وصل هذا الكلام؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هناك ملائكة تكتب، ولكن حينما يضيف الكتابة إليه لأنه هو الذي أمر بها، واضح؟ الله يتوفى الأنفس، مع أن الملائكة هي الذي قال الله: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يفرطون في الأمر، جاء وقت موتك انتهى الأمر خلاص. الله يتوفى، توفته رسلنا، فهل هو الذي يتوفى؟ لما كان هذا ملك الموت، لما كان ملك الموت يتوفى بأمر الملك فأضاف التوفي إليه، الله يتوفى. وصل هذا؟ إذن يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، إذن هذه الكلمات الذي يكتبها الملك هذا في التقدير العمري. اثنين، أن ما في يد الملك إنما يدخله المحو والإثبات، وأما الذي لا يدخله التغيير ما في اللوح المحفوظ. فلا تعلق قلبك مما غاب عنك، مما في اللوح أو ما كان من التقدير العمري، وإنما تعلق قلبك بما رأيته وأمرت به شرعا. دي كلمة عمر بن عبد العزيز، صحيح؟ يبقى نفهم هنا، كما جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال له: إن الله خلق هذا الكافر كافرا، فكيف إذا مات على كفره يحاسبه على الكفر وهو الذي خلقه كافرا؟ فقال له عمر: حينما مات كافرا أكان يستطيع أن يؤمن بمحمد؟ قال: نعم. قال: إذن كانت له إرادة، فلماذا لم يؤمن؟ ثم بعد ذلك قال له هذه الكلمة، قال له: أنت حينما تكون جائعا هل تظل على جوعك أم تذهب فتأكل؟ فقال: بل أذهب فأكل. صحيح؟ فقال له: إذن أنت لك اختيار ولك إرادة، فما مات على الكفر إلا بإرادته. صحيح؟ وهذا لا ينفي ما كان في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الملك، يتكلم في أمر خاتمة السعادة وخاتمة الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أفردت لها خطبة قبل الماضية، قال: إنما الأعمال بالخواتيم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: إن عباد الله، يقول الحسن البصري، فإن عباد الله إنما تعلق قلوبهم بما يختم لهم، تعلق قلوبهم بما يكون لهم من الخاتمة. قال ابن القيم رحمه الله: ومحال أن يستقيم عبد باطنه وظاهره وأن يمت على سوء خاتمة، محال. قال: فإن الله رحيم وحكيم، يضع الخذلان موضعه ويضع التوفيق موضعه. ثم قال إيه بقى؟ قال: فإن الأحكام في الدنيا تجري على الأبدان والقلوب تابعة لها، وإن الأحكام في الختام وفي الآخرة على القلوب والأبدان تابعة لها. يعني الأحكام في الدنيا على الأبدان، صحيح؟ أنت ظهر لي أنك مسلم وعاملك حكم الإسلام، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن للكفار. كيف أعلم أنها مؤمنة؟ بالظاهر، تقول تشهد الشهادتين وتصلي الصلوات الخمس، خلاص الموضوع منتهي. فأحكام الدنيا على الظاهر، وأما القلوب تبعا لها. وعند الختام أي الأجل تكون الآجال على القلوب والأبدان تابعة لها. يعني يظهر هنا القلب المنافق من القلب المخلص. وفي الآخرة قال الله عز وجل إيه؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فما معنى يوم تبلى السرائر؟ أي يوم يخرج ما كنتم تكتمون في دنياكم من نفاق أو إخلاص. زي كده الجهاز اللي بيخترعوه ده، جهاز كشف الكذب، صح كده؟ ما في قلبك يقول لك مش عارف ايه، مع ان هذا مبني على ظنون، صحيح؟ لكن السرائر اي ما في القلوب، يوم تبلى السرائر اي يوم تخرج ما في القلوب. فما في قلبك كنت تعمله في الدنيا سيخرج يوم القيامة. لذلك ابن القيم يقول كلمة جميلة، قال: فإن ختم الله لعبد بخاتمة السوء فمرد ذلك إلى عدله وحكمته، وإذا ختم الله لعبد خاتمة السعادة فمرد ذلك لفضله ورحمته. يبقى عامل الأول بإيه؟ بعدله وحكمته، والثاني عامله بفضله ورحمته. لذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، صحيح؟ ثم لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يسبق عليه الكتاب ما كان في التقدير السابق، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها تسوء خاتمته، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني: وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق بينه وبين الموت إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال شيخ الإسلام: وهذا الباب وهذا الحديث حتى لا يتكبر ولا يعجب عامل بعمله ولا يخاف حتى مرتبة اليأس عاص بمعصيته، فهذا يفتح له باب التوبة العاصي، والثاني يفتح له باب الإخلاص كي يرد عما هو عليه. يبقى تفهم المسألة على الإيه؟ المسألة على القلوب، السرائر. أحسن سريرتك يحسن لك في ظاهرك، ولا تعرف أنهم في لحن القول. لذلك في رواية مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. كلمة فيما يبدو للناس لها معنيين. المعنى الأول أنه هو الذي يعمل للناس، صحيح كلام؟ فهذا العبد كان مرائيا، نسأل الله السلامة والعافية. المعنى الثاني فيما يبدو للناس، أي أن الناس كانوا يرونه كذلك، أي صالحا، وهو ليس بكذلك. فحينما تسوء الخاتمة، إنما عامله الله هنا بالعدل والحكمة. يبقى ده يولد عندك الإيه؟ يولد عندك المراقبة. إن كنت قاعد دلوقتي كده بتطلب العلم، جاي لي وقاعد لي وانت قايم تصلي أو ما بتصليش، طب ليه؟ طب رايح تعمل خير، طب تعمله ليه؟ بعمل كذا، طب أعمل كده ليه؟ دائما عباد الله عز وجل يحاسبون أنفسهم ويراقبون قلوبهم، لأنهم يعلمون أنهم بين يدي الله. لذلك الحسن قيل له: أوصنا، كان دائما يقول: خفف الحساب. قيل له: بما؟ قال: بمراقبة الحساب. قيل له: كيف أفعل ذلك؟ قال: أن تجعل أمامك ونصب عينيك يوم الحساب. يبقى إيه؟ خفف الحساب، أي في الآخرة، بالدنيا. بكيف؟ بالمراقبة. دائما في كل عمل تراقب نفسك، فإن الله يحب هذا العبد، وهذا لا يكون إلا من عبد يريد الله والدار الآخرة. لذلك قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. الحسنى أي الحسنى، أي كانوا في الأهل من أهل الجنة مكتوبون بذلك في التقدير السابق، ولكن هذا أنت لا تعرفه، لذلك تحمل همه دائما، خصوصا في مثل هذه الأزمنة التي نحن نعيش فيها. الأزمنة هذه لماذا يكثر فيها الشر وتسوء فيها الخاتمة؟ نسأل الله السلامة والعافية. لأن كل ما هو حولنا إنما يريد ذلك، ليس هناك باعث على الدين. إذا نظرت ليس هناك باعث على الدين في شيء مطلقا، لا أحد يعينك في طلب علم. الجلسة دي نسيا منسية، الجلسة اللي احنا جلسينها هذه نسيا منسية، ممكن في يومك كله أو في أسبوعك كله قد لا تسمع شيء في أمر دينك إلا هذه الجلسة أو حتى في خطبة الجمعة. المجتمع قد يؤثر على الشخص، إذا ظل هذا الشخص دائما ينصت ليله في اليوتيوب والنهار وعلى الفيس وشغله، الشغل إنك تشتغل وتتعامل مع الناس والكلام ده، لا شك أن هذا فيه نوع نسيان ونوع غفلة، صحيح؟ وهذا لابد منه. يبقى الأصل أن تعوض ذلك، كما يقول علي بن المديني: المرء ميزان نفسه. دائما تعوض ذلك. أنت في وقت ضايع كتير في الشغل، ما تضيعوش كمان في اليوتيوب بعد الشغل وفي الفيس ومع أصحابك هنا والقعدة هنا والخروجة هنا. أنت فاضل لك إيه يعني؟ ما الذي بقي لك في يومك؟ ما الذي بقي لك في هذا اليوم؟ مع كل ده في نفسك انظر إلى من تعرفهم ينسونك أيضا دينك، انظر إلى المجتمع حولك وما فيه ينسيك أيضا دينك، إذا يممت وجهك في أي شيء تجده ينسيك أيضا دينك. لا شك أن هذا يعود على القلب بالتأثير، لا شك، وتجد هذا في نفسك، تجد هذا في نفسك، تجد هذا في مجالس العلم، تجد هذا في قراءتك للقرآن. أنت بقيت تنسى أنك تقرأ قرآن كتير، ممكن تنسى حتى أذكار الصباح والمساء، ممكن تنسى مثلا مجلس علم، ممكن تقرأ ما تقرأش أصلا كتاب علم في يومك ولا في أسبوعك، مع أنك ما كنتش كده الأول. ما الذي حدث؟ تأثرت، تأثرت، والمشكلة أنك مش تتأثر، المشكلة أنك تظل على ذلك. ممكن تتأثر ولكن تدرك نفسك، لكن أن تظل على ذلك هذا يختم على القلب ويطبع عليه، قد لا يدخله إيمان ولا يخرج ما فيه من معاصي أو نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرء دائما إنما يكون يقظ، يقول ابن القيم رحمه الله: اليقظة نار تحرق كل غفلة في القلب. لازم أنك تكون دائما يقظ، ومدرسة اليقظة قيام الليل. عايز تعرف نفسك، انظر نفسك في قيام الليل، مقياس الإيمان في قيام الليل، كما يقول الحسن: مدرسة الإخلاص في قيام الليل. انظر لنفسك في قيام الليل، نائم عنها دائما، اعرف حالك، تقوم مثلا ركعة أو ركعتين، هو ده قدرك في قيام الليل، أصل مدرسة الإخلاص كما يقول الحسن رحمه الله. يبقى تفهم دائما أن هذا يولد عندك أمر المراقبة، إنك تاخد بالك من نفسك. قلت زمان وقلتها كتير وبنقولها برضو، إحنا دلوقتي ممكن نقول كتير، الأول كنا أكتر، صحيح؟ لا شك أنه كلما تخلف الزمان وكلما ازداد الأزمنة، كلما كثر التأثير وكلما كثرت الغفلة مع ضعف الإيمان، صحيح، هذا قد يجعل من بجوارك يتفلت عنك، صحيح. النهاردة أحمد قاعد مع فلان، بكرة ممكن لا فلان يكون موجود ولا فلان يكون موجود. لذا لا تعلق قلبك بأحد، ولا تتأثر بغياب أحد، ولا تتأثر بفعل أحد. الأصل أنك تنمي نفسك، هذا الأصل، لأن الفتن تزداد، الفتن إنما تزداد، وكلما ازدادت الفتن، الفتن ضاغطة، يقول ابن الجوزي: الفتن إنما تكون ضاغطة على القلوب، ليس لها محل إلا القلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب. الفتن تضغط على القلب، صحيح، فما كان فيها تخرجه. فالأصل أنك دائما تزيد في إيمانك، ما يكونش عندك مسألة أن الإيمان يزيد وينقص، عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يكون عندك هذا فقط، وإنما يكون عندك العمل دائما، يكون لك دائما في زيادة إيمان، لأنك لا تدري على ما يختم لك. هذا هو، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل. إذا أحب، إذن الله عز وجل يحب، صحيح، إذن هذه من صفات الله الفعلية، جزاك الله خير، صحيح. والصفات الفعلية إنما تكون منوطة بمشيئته، فالله يحب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته، صحيح، صح. هذا ليس بكاف في الدعاء. ابن الجوزي يقول لك ايه؟ يقول لك: وطلب محبة الله للعبد، انك تقول: اللهم ارزقني محبتك، لا يكفي فيها فقط الدعاء، لا يكفي فيها الدعاء، وانما يكتفي بالدعاء الكسالى. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوم حتى إذن المحبة هنا ليس دعاء فقط وإنما هو عمل. لا يزال، خد بالك من كلمة الثبات على العمل، الثبات على النوافل، النوافل يا ناس، الثبات على النوافل القبلية والبعدية. كلمة النافلة في السنة عموما يعنى بها الزيادة على أصل الفريضة، يعني الوضوء كم مرة، الفرض والسنة الفرض مرة صحيح، فهذا الفريضة، الزيادة اثنان وثلاثة، يبقى هذا يسمى نافلة، صحيح الكلام هذا؟ كل ما زاد من الصلوات على الفرائض الخمس تسمى نافلة. قلت لك قبل كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أعني على نفسك بكثرة السجود، نفسك أعني على نفسك، قال بل سولت لي نفسي ما أدخل الناس النار، إن هذه النفس، نسأل الله السلامة والعافية. قلت لك قبل كده أنت مثلا آخر مرة، احنا اتكلمنا في الأسبوع اللي فات، إمتى من الأسبوع اللي فات من النهاردة صليت 4 ركعات قبل الظهر وبعد الظهر، وأربعة قبل العصر، واثنين بعد العصر، واثنين قبل المغرب، واثنين بعد المغرب، واثنين قبل العشاء، وأربعة بعد العشاء، و11 ركعة في قيام الليل، والفجر ركعتين قبله، والضحى ركعتين أو 4 أو 6 أو 8. ممكن تقول تستكثر ذلك، كيف هذا الكلام؟ أنت بتعمل أكتر من كده لكن في غير الطاعة، وبتضيع أوقات أكثر من كده في غير الطاعة، صحيح؟ محال إن إنسان يريد أن يختم له بخاتمة السعادة وأنه يراقب ويخاف ولا يمضي ولا يكتفي من هذه الأمور إلا بالفرائض مع زيادة أمور الفتن. أمال أنت عارف أن الإيمان يزيد بالطاعة وأنت تسكت عن الطاعة كيف؟ قال إذا أحب الله العبد، نادى جبريل. إذن معنى ذلك الله يتكلم بحرف وصوت، والكلام معلوم المعنى، نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، أي أحبه يا جبريل، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا. شوف يعني ما أسعد هذا العبد أن الله يذكره باسمه. ده أبي بن كعب طرق عليه النبي عليه الصلاة والسلام يوما قال إن الله يأمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال أو سماني الله؟ قال نعم. شوف فبكى من مجرد بس إيه أو سماني الله، قال إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض، هذا كلام عام يراد به خاص، أن يوضع له القبول في الأرض لأهل الرحمة. ما أنت عندك ممثلين ملايين يحبوهم، ومغنيين ملايين يحبوهم، فهل هؤلاء وضع لهم القبول في الأرض؟ الجواب لا، ليس هذا هو المقياس، ليس هذا هو المقياس، وإنما المقياس حب أهل الصلاح، حب خاصة أهل السنة، لأن أهل البدع يبغضون أهل السنة وهم أكثر، 72 فرقة بجواري فرقة واحدة، صحيح؟ فهم أكثر ومع ذلك لا يحبونه، فهل معنى ذلك أن هؤلاء لا يوضع له القبول؟ الجواب لا، وإنما المسألة كلها فقط في محبة من؟ محبة أهل الصلاح. إذا وجدت، دي كلمة سعيد بن المسيب، إذا وجدت أهل البدع يحبونك فانظر في نفسك واتهمها. لو لقيت أهل البدع يحبونك فانظر في نفسك واتهمها، مش ده معناه أنه وضع لي القبول في الأرض، لا ليس هذا هو أبدا. واضح هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم قال يؤتى بالنبي ومعه الرجل، يوم القيامة يبعث نبي وما آمن به إلا رجل، يؤتى بالنبي ومعه الرجلان، ما آمنش به إلا اثنين، ويؤتى بالنبي وليس معه أحد، وليس معه أحد، هذا ما آمن به أحد. هل معنى ذلك أنه لا يحبه أحد فهو كذلك لا يوضع له القبول في الأرض؟ لا. وصل هذا الكلام؟ نقف عند حديث عائشة رضي الله عنها وجزاكم الله خير، وغدا إن شاء الله ألقاكم بإذن الله تعالى. الخطبة القادمة في بهتيم عند مسجد الأخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.